هذا الدرس هو 59 بعد 200 من علم العقيدة، وهو الدرس 15 من مبحث الشيعة. تكلمت في الدرس السابق عن مسألة هي من مهمات المسائل، وهي الفاصلة بين أهل السنة والشيعة، لأنها مسألة تخص الفروج، ألا وهي مسألة المتعة بالنساء. كما تعلمون أن الضلال يأتي إما من شبهة حلت بالقلب، وإما من شهوتي الفرج والبطن. فكل من أراد أن يدمر أمة سعى في أحدهما أو في الاثنتين. لذلك من تدبر حال الضالين وجدتهم في واحدة من الاثنتين، إما أنهم وقعوا في شبهة، وإما أنهم وقعوا في شهوة. فالشبهة لا يرفعها إلا العلم النافع، والشهوة لا يرفعها إلا العمل الصالح. وأنتم تعلمون أن العمل الصالح لا بد وأن يسبق بعلم النافع. إذن العلم النافع هو الذي يرفع الشبهة، وهو الذي يرفع الشهوة. لذلك هؤلاء القوم عبثوا في القلوب وعبثوا في الفروج. عبثوا في القلوب فسوه العقيدة، وجاءوا بكل منكر من القول والفعل في العقيدة. وعبثوا بالفروج فشهوا الناس في النساء بغير حق، واستحلوا أموال الناس للبطون بغير حق. على كل، هذه المسألة قد بينتها من خلال كتبهم ومن خلال كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بأن المتعة محرمة بالنص من الكتاب ومن السنة الصحيحة ومن إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة قريبة من المسألة السابقة، ألا وهي أن الشيعة تبيح استعارة الفروج، وهذا المبحث بخلاف المتعة. بمعنى أن الرجل لو كان يملك امرأة ملك يمين، من الممكن أن يعيرها إلى صديقه أو إلى ابنه أو إلى أخيه، يقضي منها وطره ثم يتركها مرة ثانية. وهذا عياذا بالله خفة عجيبة ودياسة فريدة. لذلك نريد أولا أن نثبت هذه القضية من أمهات كتبهم. أولا، روى الطوسي في الاستبصار المجلد الثالث الصفحة 36 بعد 100 الأولى ما نصه، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته. قال: نعم، لا بأس به، له ما أحل له منها. مرة ثانية، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته. قال: نعم، لا بأس به، له ما أحل له منها. هذا الحديث من أحاديث الشيعة المكذوب على أبي جعفر الصادق، يبين فيه أنه أفتى بجواز أن تتمتع بفرج جارية صاحبك أو أخيك طالما أنه أذن في ذلك. وهذا الكلام مما لا شك فيه فتح باب السر العظيم فضلا على بطلانه. وهنا كلمة لابد من ذكرها، أبو جعفر الصادق رحمه الله افترط الشيعة عليه كثيرا واختلقوا عليه أمورا عظيمة ذكرت طرفا منها فيما سبق، ولكن أريد أن أنبه أن اسم هذا الرجل بدأ يذكر كثيرا في إذاعة القرآن الكريم، ولكن هذا الرجل يذكرونه ويذكرون بعض محاسن كلامه التي لا تخالف منهج أهل السنة والجماعة. وهنا خبثان، الخبث الأول أن المحاسن التي يذكرونها ثابتة في الكتاب وفي السنة الصحيحة، فلما لا يقولون قال الله بدلا من قولهم قال أبو جعفر؟ لما لا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يقولون قال أبو جعفر؟ أليس نبينا أولى بأن يذكر إن صح الكلام عن أبي جعفر؟ هذه واحدة. أما الخبث الثاني أنهم يزينون اسم هذا الرجل بذكر محاسنه التي لا تخالف أهل السنة والجماعة، فإذا ذكر الشيعي أبا جعفر بقول لا يناسب قول أهل السنة تورط السني في هذا القول لحسن سيرة أبي جعفر عنده، فهذا خبث عجيب في مذهب التقريب الذي يتبناه من يتبناه. فانتبه لهذه القضية. وكما نقول مرارا وتكرارا أننا نعرف كلام اليهود، وكلام اليهود فيه الصواب وفيه الخطأ، وكل صواب عندهم هو موجود عندنا، وكل خطأ عندهم ليس عندنا. لما إذا نقرأ التوراة؟ لما إذا نقرأ الإنجيل؟ فنقول كذلك، كل كلام ينسب إلى الأئمة إلى أئمة الشيعة وكان فيه خير فهو عندنا في كتاب وسنة، وكل شر عندهم ليس عندنا لا في كتاب ولا في سنة صحيحة، إذا لما نركن إلى أقوالهم ولا نأخذ بأقوالنا؟ أؤكد أن الشيعة تبيح استعارة الفرج بما رواه الكليني في فروع الكافي المجلد الثاني الصفحة 200، يقول عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا. سبحان الله، يعني رجل عنده جارية قال لصاحبه خذ هذه الجارية تمتع بها طالما أنك في البيت، كيف تتمتع بها؟ تخدمك وتصيب منها، فأما الخدمة فمعلومة، وتصيب منها أي تجامعها وتناكحها، فإذا خرجت يعني إذا كنت رايح مشوار فارددها إلينا، كأنه يقول حتى تخدمنا ونصيب منها. يختلط الماء مش مشكلة، ما فيش عدة مش مشكلة، يضع ماءه او يضع ماءه على ماء غيره مفيش مشكله، هذا معقول في الطب فضلا عن الشرع؟ وهل جر او جرنا الى الاذ الا اشتراك اكثر من رجل في فرج واحد؟ اليس هذا هو السبب في الاذ وفي انتشاره؟ سبحان ربي العظيم، ديننا ما جاء الا لتقرير هذه الفطرة واتمام هذه النعمة، ومن النعم الصحة، فليس في التشريع ما يفسد الصحة. كيف يفسدها ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول بأن الله لم يجعل في خبيث انتفاء لأمتي؟ وأليس استعارة الفرج بأخبث الخبائث؟ فكيف تكون انتفاء لشهوة؟ هذا كلام مرفوض في النقول، مرفوض في العقول. فهنا هذه الجارية ملك يمين، فلا يجوز أن يشاركه غيره فيها، ولا يجوز أن تسمى هذه متعة. لما قد يقول القائل من الممكن أن نسمي هذه الاستعارة بالمتعة؟ قلت لا. لما؟ لأن المتعة من شروطها أن تكون بمهر وإن قل، من شروطها أن تكون موقوتة وإن قل، من شروطها أن يكون فيها إجاب وقبول. وهل هذه الأمور متوفرة في استعارة الفرج؟ هل الجارية رأي في القبول أو في الرفض؟ هل أخذ منه مهر؟ هل وقت هذا؟ كل هذا لم يحصل. إذن مسألة استعارة الفرج غير مسألة المتعة، وهذه زنا، وهذه زنا عياذا بالله تعالى. تتصورون لو أنها حامل، هنا فرقوا بين الحامل وبين غيرها، لم يفرقوا، وعلى ذلك يحل عندهم أن يضع الرجل ماءه على ماء غيره فيسقي ماءه زرع غيره، حسبنا الله ونعم الوكيل. فتبين أن استعارة الفرج لون جديد ولكنه خفي من ألوان الزنا عياذا بالله تعالى. الأمر يتدرج من المتعة إلى استعارة الفرج إلى أقبح منهما، ألا وهو إباحة إتيان النساء في أدبارهن. فالشيعة من عقيدتها أنها تبيح إتيان النساء من أدبارهن، وأدلة ذلك من كتبهم ما رواه الطوسي في الاستبصار المجلد الثالث الصفحة 43 بعد 200. ما نصه؟ عن عبد الله ابن أبي عفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، فقال لا بأس إذا رضيت. قلت فأين قول الله تعالى فآتهن من حيث أمركم الله، فآتهن من حيث أمركم الله؟ فقال هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. تفسير هذا الحديث أن رجلا جاء إلى أبي عبد الله وهذا كذب عليه، فقال له ما رأيك في رجل يأتي امرأته في دبرها؟ فقال الرجل، أي قال أبو عبد الله، لا بأس إذا رضيت. فقال الرجل للمفتي وهو أبو عبد الله فأين قول الله تعالى فأتهن من حيث أمركم الله؟ فقال أبو عبد الله، فقال هذا في طلب الولد، يعني من أراد الولد عليه أن ينكح في الفرج. ومن لم يرد الولد عليه أن ينكح فيه الدبر. فقال هذا في طلب الولد: فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله. ثم قال هذا الخبيث: إن الله تعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهنا استدل بهذه الآية على جواز إتيان النساء في أدبارهن، وهنا خطأ رهيب في الاستدلال بهذه الآية. هذا الخطأ يتعلق بمدلول كلمة، لذلك طالب العلم لابد وأن يتمتع بحاسة تسمى بحاسة معرفة المدلول الشرعي للفظ. أين الخطأ في هذه الآية من جهة الاستدلال؟ أن لفظ الحرث لا يسمى حرثا إلا بوصف، لأن الله عز وجل يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فالله عز وجل شبه النساء بماذا؟ بالأرض. فالأرض تحرث، ويخرج من الأرض ماذا؟ النبات. فلما شبه الله تبارك وتعالى النساء بالأرض، إذا أمرنا أن نحرث لنخرج الزرع. وهل يخرج الزرع من الدبر أم يخرج من الفروج؟ فلعنة الله على الظالمين. فلفظ الحرث لا يصح أن يقال إلا إذا كان في الفرج، أما في الدبر فالدبر محل الفرج، وأما الفرج فمحل الحرث. هذه قضية لابد وأن تكون محسومة. فانظروا، أهؤلاء أغبياء أم أنهم يموهون على الجهال من عباد الله؟ وسبحان ربي العظيم، أشياء يستحي والله المسلم أن يتكلم في مثلها. ولكن ماذا نفعل؟ نحن ندافع عن ديننا، ولا حياء في الدفاع عن ديننا بأي حال من الأحوال. كما أنهم لا يستحون من الموبقات والخبائث، فكيف نحن نستحي من إظهار الحق للناس، سواء كانوا من الرجال أم كانوا من النساء؟ وأكدوا هذه العقيدة عند هؤلاء الحاخامات، أن الطوسي نفسه قال في نفس المصدر وفي نفس الصفحة عن موسى ابن عبد الملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام. طيب يا أخوي، طب لما أنت كده علماء جرح وتعديل بتقول عن موسى عن رجل، الرجل ده إيه بقى؟ جهالة عينية وجهالة حالية، أليس هذا كافيا للحكم على هذا الحديث بأنه ضعيف؟ ولكن تقول ماذا؟ هم يستدلون بما راق لهم بغض النظر عن صحته من ضعفه من وضعه، وإن كانت الأحاديث عن ذكرتها موضوعة على هؤلاء الأئمة، ولكن حتى لا ينصفون في البحث ولا ينصفون في العرض. تقول عن رجل قال عن رجل، عن ابن رجل، عن أم رجل، مين الرجل هذا؟ سند ظلمات بعضها فوق بعض، ومع ذلك يستدلون بمثل هذه الأشياء على ما يقولون. يقول عن موسى ابن عبد الملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام وكذبوا عليه، عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها. فقال هذا الخبيث: أحلتها آية من كتاب الله تعالى. ولكن لم يستدل كما استدل الخبيث السابق. قال تعالى: قول نوح عليه السلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فاستدل بهذه الآية على جواز إتيان النساء في أدبارهن، فقد علم أنهم لا يريدون الفروج. وهذا كذاب، لأن القصة التي بين قوم لوط وبين لوط على نبينا عليه السلام تتعلق في الذكور والأنوثة، لا تتعلق في الفروج والأدبار. لذلك فضحهم الله تبارك وتعالى في كتابه كما في سورة العنكبوت أنهم يشتهون الذكران من العالمين. فهؤلاء يشتهون الذكران. فقال لوط على نبينا عليه السلام بأن النساء أطهر لكم حتى تأتهن من أدبارهن. أين الطهارة إذن؟ ما هذا الدبر كذاك الدبر من غير فرق. إذن تعين من وجود الفرق بأن الأمر الطبيعي أن النساء تحرف من فروجهن سواء أتيتهن من القبل أم من دبرهن. فالأمر واضح، ولكن نسأل الله السلام والعافية. إذن هذا النص واضح الدلالة على أنهم يبوحون هذه الجزئية. وأؤكده أيضا بقول هذا الخبيث عن علي بن الحكم قال سمعت صفوان يقول قلت للرضا وهو أبو الحسن عليه السلام أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك. قال ما هي؟ قال للرجل أن يأتي امرأته في دبرها. قال نعم ذلك له. له ولا عليه؟ سبحان ربي العظيم. الدليل الرابع عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل. إيه بقى السند ده بقى؟ انتبه للسند ده. يقول سألت أبا عبد الله ثم قال أو أخبرني من سأله عن الرجل. واضح هذه الجزية؟ ظلمات، سند ظلمات. عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبيعه. ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلي فقال لا بأس به. فهمتم هذا النفاق؟ يعني واحد سأل ويقول له عن الرجل يأتي امرأته في دبرها، فنظر في بيته فوجد بعض النواصب اللي هم مين؟ أهل السنة. فقال له يا أخي لا تكلفوا مملوككم ما لا يطيق، من كلفه ما لا يطيق فليبيعه. وبعدين راح موطى عليه عند ابنه قال له لا بأس. انظر الى التقية، انظر الى الخبز. الحمد لله رب العالمين، علماء المسلمين ليس فيهم هذا الخبز. علماء المسلمين يعذبون ليل نهار ولا يستخدمون التقية في الامور المباحة، فما بالنا حيث لا اجبار على ذلك وانتم تستخدمونها. امر عجيب. فهذا الهراء المنسوب لاهل البيت، واقول المنسوب لاهل البيت ظلما وزورا، والله الذي لا اله غيره سأباه الحيوانات، فلا تجد حيوانا واحدا ينكح انثاه في دبرها. واتحدى أن يثبت ذلك علميا، أقسم بالله لا يأتيها في دبرها ولكن يأتي دابته في فرجها. فسبحان ربي العظيم، الحيوانات تأبى هذا الكلام وأنتم تريدون أن تجعلونه من دين رب العالمين؟ فهل هذه فطرة؟ أي فطرة؟ الحيوان يأبى هذا الكلام. ما سمعنا في الطب مطلقا أن حيوانا جمع حيوان في دبره، من أين هذا الكلام؟ بل والله أجريت بعض التجارب على حيوانات وعبث به في دبرها فرفضت. فكيف تكون هذا الكلام جائز في من كرمه الله تبارك وتعالى وكرمها على العالمين؟ أمر عجيب، فلا تلتفت إلى مثل هذا الكلام. على كل هذا كلامهم، أما كلامنا فهو من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول المولى عز من قائل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى شبه النساء بالأرض، فالأرض تحرث لتزرع و تخرج الزرع، وكذلك النساء تحرس لتزرع وتخرج الولد. ومما لا شك فيه طالما أن الأرض محل إخراج، إذا تعين النكاح في موضع هو محل الإخراج فاستقام القياس استقامة صريحة. ومحل ذلك كما سبق الفرج، وحيث خص الفرج بالخرف فدل على عدم جواز غيره. وأما الدبر فكما قلت محل الفرج، والفرج محل الخرف. تؤكد هذه القضية وأنها محرمة في دين رب العالمين بقوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. أتكلم إن شاء الله عن الطهارة الأولى والطهارة الثانية، ولكن بعد بيان موضع الاستدلال. هؤلاء نستدل عليهم بهذه الآية فنقول لهم: أنتم تؤمنون بأن القرآن الذي بين أيديكم بلاش القرآن، أن هذه الآية نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهي من القرآن الذي لم يحرف، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء. والسؤال هنا أذى لما؟ لأن الخروج حال الحيض محل نجاسة، أليس كذلك؟ بلى. فإن كنا منعنا عن الفروج في فترة محددة من الزمان لنجاسة عارضة فيها، فكيف نؤمر بإتيان الدبر وهو محل نجاسة دائمة؟ كيف؟ هذا الله تخليق. فهمتم موضع الاستدلال؟ لذلك نقول لهم الآن: الله عز وجل يقول يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء، أي نعتزل كل مدخل من النساء. فلو كان كلامهم صحيح لقال فاعتزلوا فروج النساء. إذا بقي الدبر لا يعتزل، ولكن المولى تبارك وتعالى ما قال هذا الكلام، بل قال فاعتزلوا النساء، اعتزلوا النساء، ما قال اعتزلوا الفروج. ومع ذلك ندعو الى التقريب، تقريب نسومهم، يعني نسيب احنا شوية وانتم شوية عشان نمشي الدفة. وهذا الكلام لا يليق، والله شرهم مستطير. اؤكد أن مذهب أهل السنة والجماعة تحريم النكاح في الدبر بما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته حائضا، أو أتى امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إخوانا العطف له مناسبات، فلا تغفل عن المناسبة. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، ثبتت النصوص الكثيرة بأن إتيان العراف أو العرافة أو الكاهن من الكفر بالله عياذا بالله تعالى. وأنا ما قلت أنه كافر، قلت من الكفر بالله. وفرق كبير بين أن يقع منك الكفر وبين أن يقع عليك الكفر، فأنا من الذين أفرق بين الاثنتين. فليس كل من وقع منه الكفر يعد كافرا، بل قد يقع منك الكفر ولست كافرا. وأقول: من قال بأنه لا فرق بين الاثنتين، ومن وقع منه الكفر وقع عليه الكفر، ألزمناه بأنه لا يقول بالعذر والجهل جملة وتفصيلة، وألزمناه بتكفير المجتمع. ليه أنا قلت الكلمتين دول؟ ليه؟ لأن في بعض المقلدين بيقلبوا المسؤولين عني عليا، فبعتني يقولوا لي ده انت ما شاء الله بديت تكفر المجتمع وتكفر الناس ومستعب حد في حاله. وهذا كذب صريح، بل ورب الكعبة نحن اقل الناس تكثيرا بعلم لا بجهل. ومرارا وتكرارا اقول لو قلت هذه القول لكفرت، ولكني لا اكفر من قالها. لما؟ لانه من الجاهلين عندي، فاقول سواء للامن او لمن يبلغهم بهذا موتوا بغيظكم، انتم الذين لا تفرقون بين من وقع منه الكفر ومن وقع عليه الكفر، وعلى ذلك فمن لوازم اقوالكم انكم تكفرون المجتمع، بل تكفرون من جاء بالصغائر فضلا عن الكبائر. اما نحن فلا نقول بهذا الكلام. ثانيا، نلزمكم بتكفير تارك الصلاة، ونحن نقول بأن تارك الصلاة لا نكفره عينا إلا بعد استتابته. وكل هذا الكلام بيناه مرارا وتكرارا، ولكن أين المنصفون؟ هم يريدون، وأقولها بصراحة، الأمن يريد الآن مني أن يشوه الصورة. الشباب أقبل على العلم، طب هننفروا ازاي من الرجل ده؟ نقول لهم انه بيكفر. وانتم تعلمون حالي، لا اقول هذا خوفا من من، مفيش حاجة هتجيلي قبل الميعاد، وانا اعتقد ذلك تماما واقولها بمن فيه. واذا كفرت اكفر بمن فيه، اكفر بمن فيه، واقول على المنابر ما شئت طالما انه عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فموتوا بغيظكم. الشيء الثاني، انهم يبشرونني انهم سيمنعونني من الدروس والخطب والمحاضرات. كنت في النار، هو انا منتظركم؟ انا من غير حاجه هبطل، هو انا فاضلكم؟ انا مش فاضلكم اصلا، من غير حاجه هبطل، ما بطلونيش احسن لكم، انا هبطل من نفسي وما تفرقش معايا، لان انا عارف انا بعمل ايه. الدليل الرائع، من اتى كاهنا فصدقه بما يقول انظر او اتى امراته حائضا. اذا يا اخوانا العطف ده ما بيخوفكش شويه؟ زي مثلا انا انبئكم باكبر الكبائر، الشرك بالله وعقوق الوالدين. العطف العقوق على الشرك ما بيخوفكش شويه بان العقوق ده قريب جدا من الشرك؟ كذلك اتيان المراه حائض او اتيان المراه في دبرها فقد برئ مما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نسال هؤلاء الافاتين، انتم لا تفرقون بين من وقع منه الكفر ومن وقع عليه الكفر. رجل اتى امراته في دبرها بنص هذا الحديث على قولكم انه كافر، وانا لا اكفره. فهمتم الفرق بين الاثنتين؟ والكلام هذا له تفصيل هو معلوم في مكان. وايضا روى ابو داود عن صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امراته في دبرها، ملعون من اتى امراه في دبرها. ملعون يعني ايه ملعون؟ اي متوعد باللعن. تحفظها دي، اوعى تفكر انه ملعون يعني من اتى امراته في دبرها اصبح ملعونا، لانه لو اصبح ملعونا اذا انطرد من رحمه الله اذا هو كافر. يبقى احنا اللي بنكفر كده؟ ومن هذا الذي كفرناه؟ بل نقول هنا ملعون اي متوعد باللعن. فالله عز وجل إن شاء أمضاه عليه، وإن شاء رزقه توبة أو رزقه مغفرة في الآخرة، لأن هذا دون الكفر طالما أنه لا يستحل. والمستحل من استحل حرفا، من استحل أي شيء في هذا الدين حكم معروف عند الأغبياء فضلا عن الأزكياء. إذن يا أخوانا مسألة إسلام النساء من أدبرهن احفظوا النسيعة تجعلها من الدين، تجعلها من إيه؟ من الدين. ومن قبلها استعارة الفرج، ومن قبلها المتعة، وكل هذا مما لا شك فيه لا يشجع على دعوة التقريب المزعومة. وأننا إذا قلنا بأن الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف في كل أصل وفي كل فرع، ما أبعدنا، لا نقول كما قال محمد الغزالي بأن الخلاف بيننا وبينهم كالخلاف بين المذاهب الأربعة، أو أن كما قال كلتوت أن مذهبهم بني على الكتاب، على الدليل من الكتاب والسنة والدليل الأسد. كل هذا الكلام ينقضه ما ذكرته 15 درس يا أخوانا، قاعد أقول في مخاز هؤلاء الناس في كل جزئية تقريبا، وبعد ذلك نقول نقرب ونبعد، نقرب من من ونبعد من من. لو بذلتم هذا المجهود في تقريب المسلمين، في تقريب المسلمين لبعض، لكان أولى بدلا من أن تضحكوا على الناس. قال أبو جعفر الصادق، قال أبو جعفر الصادق، وبعدين تسمع بعد كده قال أبو جعفر الصادق كذا في قول يناسب قول الشيعة، ده جميل. أبو جعفر الصادق ده جميل، طب ما احنا عارفين إنه جميل، احنا بنتكلم عن قوله الذي نسب إليه لا عن أبي جعفر رحمه الله. مسألة مهمة، ولكن ما في الحقيقة أنا أعدها من أخطر المسائل، لذلك جعلتها قريبا من نهاية بحث الشيعة. الشيعة وتعطيل الجهاد، وهذا المبحث يظهر جهل دعاة التقريب، وذلك من خلال السؤال الآتي: ما الغرض الأعلى من التقريب بين أهل السنة والشيعة؟ المسألة مرة ثانية: الشيعة وتعطيل الجهاد. أنا أقول بأن هذا المبحث يظهر جهل دعاة التقريب، يظهر جهل دعاة التقريب لنا من خلال هذا السؤال. نقول لهم: ما الغرض الأعلى من التقريب بين أهل السنة والشيعة؟ قطع الجواب: حتى نكون صفا واحدا ضد المشركين. أليس هذا هو الجواب؟ وهذا ثمرة التقريب، حتى نكون صفا واحدا. قلنا: يا قوم إنهم يحرمون الجهاد، إذا بطل ذلك بطل جوابكم، وإذا بطل جوابكم بطل التقرير الذي تدعون إليه. ثاني، نحن نسألهم سؤالا واحدا نتجهر: ما الغرض الأعلى من التقرير بين أهل السنة والشيعة؟ الجواب الذي لا مخلص منه أنه حتى نكون صفا واحدا ضد المشركين. نقول: إذن سيجاهدون. نقول: أنهم يحرمون الجهاد. طالما أنهم يحرمون الجهاد، إذن وقوفنا معهم في صف واحد لا يزيدننا إلا خبالة. إذن بطل التقرير. إذن بقي علي أن أثبت أنهم يحرمون الجهاد، فإن ثبت بطل جواب الصفية أننا صف واحد، وإذا بطل جواب الاتحاد إذن لا فائدة التقرير. لعلها صدقات نجد بها الأموال الخاصة لنا والهدايا والسفر على حسابهم والمتعة بالنساء. أم ماذا تريدون؟ الأدلة على أن الجهاد عندهم معطل معطل. روى الكليني في الكافي المجلد الثامن الصفحة 95 بعد 200 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل.
الله أكبر. يعني اللي أي واحد هيرفع راية الجهاد ده إيه؟ طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. والسلام قال كل راية ترفع قبل قيام القائل هو مين؟ المهدي المنتظر عندهم ولا مهدي لهم. المهدي المنتظر عندنا غير المهدي المنتظر عندهم، ولا بد أن تفرق ابتداء من الاسم نهاية بالفعل والقول، لأن إمامنا يوم أن يظهر يملأ الدنيا قسطا وعدلا. أما إمامهم يوم أن يظهر يقولون أنه يبدأ بقتل جميع علماء المسلمين من أهل السنة وعوامهم. إيه ده احنا وقعتنا سودة بقى ربيتنا. إيه ده هيأتفقوا جنبهم. طب ماشي العلماء ماشي عشان فهمين، طب العوام، طب واحد بيبيع ترمي وهو عندي ذكره ورب الكعبة أشرف من الحخامات عندهم، طب ايه جنبه المسكين ده؟ الراجل ما ندرس القلة والترمي تقتلوا ليه؟ حاجة عجيبة اوي ظلم. الدليل الثاني روى حسين النوري الطبرسي في كتابه مستدرك الوسائل، ما عندهم برضك مستدرك ومستخرج واجزاء واطراف ومسانيد، المجلد الثاني الصفحة 48 بعد 200 ما نصه عن ابي جعفر عليه السلام قال مثل من خرج منا اهل البيت قبل قيام القائم عليه السلام مثل صرف طرع ووقع من وكيل فتلاعبت به الصبيان. اذا حتى ائمة البيت قبل ظهور المهدي حتى من كان من اهل البيت قبل ظهور المهدي لو قام فرفع الراية ليجاهد ضد المشركين فهذا مثل الفرخ الذي طار والفرخ لا يطير فوقع فتلاعب به الصبيان. فان كان هذا من اهل البيت وحاله كذلك فما بالنا بالمساكين اللي هم من اهل الديار وليسوا من اهل البيت؟ طبعا يعني نحن دعنا خالص. الدليل الثالث روى الخر العاملي في وسائل الشيعة المجلد 11 الصفحة 36 عن ابي عبد الله عليه السلام قال يا كبير الزم بيتك وكن حلسا من اخلاقه واسكن ما سكن الليل والنهار فاذا بلغك ان السفيان قد خرج فارحل الينا ولو على رجلك. موضع الشاهد حلسا من اخلاق البيت، يعني ايه النقع؟ عارفين النقع يعني البيوت بتبقى مفروشة اللي بتسموه اي فرشة بتسموها سليمة، بس تكون سليمة قديمة قوي قديمة قوي. طبعا القديمة دليل انها مكسة فين؟ في البيت فترة طويلة. بيقول لك خليك زيها كده، يعني حتة اساس من الايه؟ من الاساس. خليك قاعد في البيت واسكن ما سكن الليل والنهار، يعني لا صلاة جماعة وايه ده ايه يا عم؟ ولا جهاد ايه يا عم؟ ولا صيام ايه؟ ولا حج ايه بقى؟ ما انت مش هتعرف تخرج. اذا طب امال اللي بيعملوه ده بيعملوا ليه؟ بيعملوا طبعا تقيه، لان الحج من جمله الجهاد، واخص بالذكر في حق النساء ليس عليكن جهاد انما جهادكم الحج والعمره. اذا ضيعونا فعلا. الدليل الرابع على انهم يعطلون الجهاد في الصحيفة السجادية الكاملة عن ابي عبد الله عليه السلام قال ما خرج ولا يخرج منا اهل البيت الى قيام قائلنا احد ليدفع ظلما او ينعس حقا الا اصطلته البلية وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا. الله اكبر. يعني الرجل ده بيقول لك ايه؟ ليدفع ظلما او ينعيش حقا. اذا ده امر بالمعروف ونهي عن المنكر ام لا؟ فبيقول لو اي حد من اهل البيت امر بالمعروف او نهى عن المنكر قبل قيام القائم اصطلته البلية، اي اصطدته البلية واصبح مبتلا. مبتلا لماذا؟ بان الصبيان تتلاعب.